بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من شرح كتاب عمدة الأحكام، والذي نقف فيه على جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في جملة من أبواب كتاب البيوع، الذي يعتبر هو بداية كتاب أو كتب مسائل المعاملات الشرعية، إذ أن من أهل العلم جمع يبدأ بالبيوع، ومنهم من يبدأ بكتاب الأنكحة والطلاق ونحوها. والمصنف رحمه الله مشى على ما عليه جماهير الفقهاء من البدء بكتاب البيوع، وهنا المصنف رحمه الله أدرج كتاب أو باب الفرائض في كتاب البيوع، وهذا الإدراج وجهه باعتبار على أن الفرائض فيها تقسيم للأموال، ولأجل ذلك أدرج في كتاب البيوع. ومن أهل العلم من يجعل كتاب الفرائض بعد كتاب ماذا؟ الوصية، باعتبار على أن الوصية فيها تقسيم أو إضافة لتقسيم المال، فكذلك الفرائض فيها تقسيم للأموال. ومن أهل العلم، ولكن هذا قليل، من يجعل كتاب الفرائض أو باب الفرائض مدرجا في ماذا؟ في أو ملحقا بكتاب الزكاة، ولكن هذا الإدراج يخو بعيد جدا، لأن الفرائض هي تختص بالمعاملات أكثر من كونها تختص بالعبادات، وإن كانت هي في الأساس هي من العبادات العظيمة التي أمر الله جل وعلا بها. يقول المصنف رحمه الله: باب الفرائض. الفرائض جمع فريضة، كحديقة، والفريضة من مأخوذة من مصدر فرض يفرض، فهي فريضة. والفريضة كل ما أوجبه الله جل وعلا يسمى فريضة، ومنه سمي الفرض فرضا، أي معنى بمعنى واجبا ولازما. والفرائض هي الحدود التي يعرف بها الفرض أو النصيب من غيره. والفرائض أيها الإخوة غلبت على كتاب الفرائض، مع أن أبواب الإرث منه ما هو فرض، ومنه ما هو ماذا؟ تعصيب، ومنه ما هو رحم. فلماذا قيل باب الفرائض ولم يقال باب الأرحام، أو ما لم يقال باب ذوي التعصيب؟ قالوا: لأن الله جل وعلا ذكر الفريضة في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم نص عليه، قال: ألحق الفرائض بأهلها، فنص على ماذا؟ على الفريضة. وقالوا إن الأصل في التركة أصحابها هم أهل الفرائض الذين قسمهم الله جل وعلا، فسمي هذا الكتاب باعتبار الغالب، فقيل له باب ماذا؟ الفرائض، ولم يقال له باب ماذا؟ الأرحام، أو ذوي ماذا؟ التعصيب ونحو ذلك. والفريضة في اللغة تأتي بمعنى الحزم والقطع، والفرض أيها الإخوة سمي بذلك لأنه يقتطع شيء من المال، من مال الميت إلى مال ماذا؟ إلى مال صاحب من أصحاب التركة، أو إلى مال أهل الورثة. فعندنا أيها الإخوة في باب الفرائض ثلاثة أركان: عندنا وارث، وعندنا مورث، وعندنا مال موروث. واضح أم لا؟ فالتركة أجزاؤها الثلاثة كالتالي: عندنا وارث، صاحب أصحاب التركة أو أصحاب الفروض، وعندنا مورث وهو من ورث المال، وعندنا المال الموروث وهو ما يسمى مال ماذا؟ التركة. وأما شرعا فعرفت الفرائض بعدة تعريفات، منها قيل أنه نصيب مقدر شرعا لمستحقه لا ينقص إلا بالعول ولا يزيد إلا بالرد، لا ينقص إلا بالعول ولا يزيد إلا ماذا؟ بالرد. وقيل أن الفرائض هو أو باب الفرائض هو العلم بقسمة المواريث بين مستحقيها بحسب الآيات والأحاديث، فهو علم يختص بقسمة المواريث وإلحاق كل فرض أو كل ميراث بماذا؟ بميراثه. وجاء في الأحاديث أيها الإخوة أو بعض الأحاديث يعني الثناء على هذا العلم، تعلموا الفرائض وعلموها، وجاء في حديث ابن مسعود وغيره من الصحابة الحث على تعلم الفرائض. ولكن بالنظر إلى هذه الأحاديث لم يصح حديث واحد في فضيلة علم الفرائض، وقيل أنه في بعض الأحاديث جاءت أن أول علم يرفع من هذه الأمة هو علم ماذا؟ الفرائض. وكل الأحاديث التي جاءت حقيقة لا يعني يصح منها شيء، ولكن للعلماء استحبوا تعلم علم الفرائض. فالعلم أيها الإخوة على قسمين، منهما العلم منهما هو أصل ومنهما هو وسيلة ومقصد. فعلم الفرائض لا يعتبر عند العلماء من علوم الأصول، إنما هو من علوم ماذا؟ المقاصد. ثانيا علم الفرائض كذلك عند العلماء هو من فروض الكفايات، ليس هو من الفرض العيني. فالعلم منه على قسمين، منه ما هو واجب عيني ومنه ما هو واجب كفائي. فعلم الفرائض من علوم وجوب ماذا؟ الكفايات. نحن لا نحتاج كل الناس أن يكون فرضيين، نحن نحتاج من الألف واحد حتى يحكم ماذا؟ حتى يحكم بين هذه المسائل والتركات. وأنت علم الفرائض قد لا تحتاج له طول عمرك. لماذا؟ لأن التركة عندما تقع، وهذا حتى منذ العهد القديم كان هناك من هو مختص بتقسيمها، فتجد في المدينة واحد أو اثنين أو ثلاث فقط هم الذين يختصون بالماء، وتجد العالم العلامة الكبير قد يجهل بعض مسائل الفرائض ويحيلها إلى غيرها، ليس تخصصه. أما وقد جاءت علم الفرائض جاء بالقرآن، وقال الله جل وعلا أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ولكن نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. وذكر الله جل وعلا في سورة النساء آيات ماذا؟ المواريث. أما من السنة فالأحاديث كثيرة، من أحاديث ابن عباس وغيره، وأجمع العلماء على علم المواريث. قال أهل العلم إن القياس يقتضي على أن الله جل وعلا هو الذي يتولى بقسمة ماذا؟ الفرائض. لماذا؟ لأنه لو جعل التقسيم للبشر لحصل النزاع والشقاق وغيره. وذلك قال أهل العلم من فضيلة علم الفرائض أن الله هو الذي اختص جل وعلا بتقسيمه لوحده، ولم يجعل فيه مجالا للاجتهادات من البشر. يعني لو قال الله جل وعلا اجتهدوا وقسموا بما ترونه مناسبا لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. أنت الأنصبة محددة ومقننة، والله جل وعلا تكفل بتقسيمها، ومع ذلك تجد البشر ماذا؟ يختلفون في أرويقة ماذا؟ المحاكم. هذا لا يرضى بالثلث، وذاك يريد أكثر من الربع، وذاك غير مقتنع بالثمن، وهكذا يقول لك والله بالرد أو بالتعصيب أو بالتعويل نقص حقي، وذاك يقول زاد حق فلان، وهكذا. والإرث له ثلاثة أسباب. السبب الأول النسب، فالنسب هو أصل الإرث، الولد يرث من أبيه والزوجة ترث من زوجها، السبب وجود النسب. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. السبب الثاني النكاح الصحيح، ولكم نصف ما ترك أزواجكم. فأنت ابن العم يرث من ابن عمه، وهذا بسبب نسبه، والجد يرث من ماذا؟ من ابن أخيه بسبب نسبه، والزوج بعقد النكاح يرث من زوجته والزوجة ترث من زوجها. السبب الثالث هو الولاء لحديث ابن عمر الذي سيأتيه، ولاء لحمة كلحمة النسب. أما موانع الإرث، متى يمتنع الإرث؟ بثلاثة موانع. المانع الأول هو القتل، فمن قتل مورثه ماذا؟ لا يرث منه، لقاعدة من استأجل الشيء قبل أوانه عوقب ماذا؟ بحرمانه. السبب الثاني الردة أو اختلاف الدين، فالمسلم لا يرث الكافر ولا يرث الكافر ماذا؟ المسلم. السبب الثالث الرق، وهي ماذا؟ العبودية، فلا يرث العبد قريبه لأنه ماذا؟ لو ورث لكان ملكا لسيده. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. وفي رواية: ألحق المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، أو قسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. معاني المفردات: قوله ألحقوا أي أوصلوا، الفرائض جمع فريضة، وهي المقدرة في كتاب الله جل وعلا، وهي الثلثان والثلث والسدس والربع والنصف والثمن، هذه هي الأنصبة المقدرة في كتاب الله جل وعلا، بأهلها أي بمن يستحقها من الورثة. فلأولى رجل ذكر، المراد إن أخذ ذو الفرض فرضه فالباقي من الفريضة فلأولى رجل من عصبته الأقرباء ماذا منه، وهذا سيأتينا مفصلا. واستشكل أهل العلم هنا أيها الإخوة، لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال فلأولى رجل قال ذكر؟ لماذا وصف الذكورية هنا مع أن الأنثى كذلك قد ترث؟ قالوا وصف الرجل بعدة اعتبارات. الاعتبار الأول قالوا وصف الرجل هنا أو ذكر الرجل لأنه ماذا؟ ذكر سببا في استحقاقه، وهو الذكورة التي هي العصوبة، وهي سبب الترجيح في الأرض، هذا هو الاعتبار الأول. قيل أنه ذكر الذكر أو الرجل هنا، قيل من باب التأكيد فقط. والقول الثالث قيل أنه ذكر احترازا عن الخنثى، فلا تأخذ الخنثى في فريضة الزكاة، ولا يجوز المال إذا انفرد أن يأخذ الخنثى منه، وإنما أو قيل أنه لا يجوز أن يأخذ إلا إذا انفرد وكان له نصف ما له من الميراث. وقيل ذكر هنا لبيان ترتب الحكم على الذكورة دون الرجولية، فيدخل في ذلك ماذا؟ الصبي. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلأولى رجل ذكر، حتى يدخل في ذلك ماذا؟ الصبي، فهو يرث على الصحيح من أقوال العلماء. وقيل أنه ذكر هنا الرجل لنفي توهم اشتراك الأنثى أو الخنثى معه، وهذا ذكرناه لئلا يحمل على التغليب، وقد ذكر ذلك الحافظ ابن حجر. وقال الحافظ ابن حجر المراد أعطوا الفروض المقدرة لمن سماهم الله جل وعلا، يعني الله النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها، كل واحد صاحب فريضة ويرث ولا يوجد من يحجبه من فرضه إلى الفرض الآخر، لأن صاحب الفريضة أيها الإخوة لا يحجب أبدا حجب حرمان، إنما يحجب حجب ماذا؟ نقصان. فالحجب عند العلماء أو علماء الفرائض على نوعين، منها ما هو حجب حرمان، ومنه ما حجب هو حجب نقصان. حجب الحرمان لا يرث نهائيا، إذا وجد الفرع الوارث من عصبة من الميت فمن دونه يحجب حجب ماذا؟ حرمان. وتارة يحجب حجب ماذا؟ نقصان. فمثلا يكون يأخذ الربع، فتكون مجموعة من الزوجات فيشتركون في ماذا؟ الثمن، هذا يسمى حجب ماذا؟ نقصان. واضح أم لا؟ قال مراد أعطوا الفروض المقدرة لمن سماهم الله، فما بقي من هذه الفروض المقسمة فلأولى الرجال، والمراد بهم الأقرب. الأولوية هنا أيها الإخوة ليس المراد أنه يقدم الذكر على الأنثى، لا، المراد هم من كانوا أقرب إلى الميت دون غيرهم، لأن القريب دائما يحجب من كان بعده من ماذا؟ من أصحاب الورثة. فأقرب الرجال هم أقرب العصبات. المراد بأنك دائما في التركة تقسم الأقرب إلى الأقرب، فالابن أقرب من ابن الابن، وابن الابن أقرب من ابن الابن الابن، والأخ الشقيق أقرب من ابن الأخ الشقيق، وابن الأخ الشقيق أقرب من ابن الابن الأخ ماذا؟ الشقيق. والأخ لأب أقرب من الأخ ماذا؟ لأم. وابن الأخ لأب أقرب من ابن الأخ ماذا؟ لأم. وهكذا. هذا هو ماذا المراد، أنك دائما تقدم الأقرب ذا ماذا الأقرب. المعنى الإجمالي، يأمر النبي صلى الله عليه وسلم القائمين على التركة أن يوزعوها أو يوزعوا مستحقيها بالقسمة العادلة التي شرع الله جل وعلا، فيبتدوا أولا بالفروض التي قسمها الله جل وعلا، لا نبدأ في التركة بالعصبات ولا يبدأ بذوي الأرحام، إنما يبدأ بأهل ماذا الفروض، فما بقي بعد ذلك فإنه ماذا يكون إلى الأقرب من الميت في التعصيب، فيرتبون على حسب قربهم من الميت كما بين أهل العلم. مسائل الحديث، المسألة الأولى الفرائض في كتاب الله، وهي أولا النصف، وهي فرض ابن الصلب، الابن وابن الابن، استغفر الله، النصف فرض البنت ومن صلب الميت، وابن الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب والزوج، وكل هؤلاء إذا انفردوا دون من ماذا؟ دون من يحجبهم. الفرض الثاني الربع، وهو فرض الزوج مع الحاجب، وفرض الزوجة كذلك أو الزوجات مع عدم وجود الحاجب، يعني الزوجات يأخذون الربع أو يشتركون الربع في حالة عدم وجود الابن، وجد الابن ينتقلون إلى الثمن. الفرض الثالث الثمن، وهو فرض الزوجة أو الزوجات مع وجود الحاجب. الثلثان، وهو فرض أربعة، الاثنين فصاعدا من بنات الصلب، يعني البنت والبنت، البنت إذا كانت ابنتين يأخذون ماذا يشتركون في الثلثين، لكن لو كانت بنت واحد فلها النصف، وبنات الابن أو الأخوات الأشقاء أو الأخوات لأب إذا انفردنا دون من يحجبهن يأخذن ماذا الثلثان، فأصبحت البنتين وبنات الابن والأخوات الأشقاء أو الأخوات لأب، كل هؤلاء إذا انفردنا دون من يحجبهن. الثلث، وهو فرض كل من الأم وولد الابن والاثنين فصاعدا من الإخوة أو الأخوات، وفرض اثنين وصاعدا من ولد الأم. السدس، وهو أكثر الفروض اشتراكا، وهو فرض الأبوين والجد مع الولد وولد الابن، وفرض الجد والجدات إذا اجتمعنا، وفرض بنات الابن مع بنت الصلب، وفرض الأخوات للأب مع الأخت الشقيقة، وفرض الواحد من ولد الأم إن كان ذكرا أو أنثى. وعن أسامة بن زيد قال رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله أتنزل غدا في دارك بمكة؟ قال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ ثم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر ماذا المسلم. معاني المفردات، قيل يا رسول الله أتنزل غدا، أي إذا قدمت بمكة، وذلك في حجة الوداع، واختلف الرواة هل ذلك كان في بداية فتح مكة أم كان في ماذا في حجة الوداع، هل عندما نزل النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال له أسامة هل تنزل في دارك التي هي في مكة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا عقيل من رباء أو دور. ومن أهل الروايات من جاءت أنها في حجة ماذا الوداع، فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل بعد نهاية حجة الوداع قبل أن يرجع المدينة: هل تنزل في ذلك يعني في بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ فأغلب الروايات يا أخوة تشير على أنها كانت في حجة ماذا؟ الوداع. قال: وهل ترك لنا، هل بمعنى هنا النفي، أي ما ترك لنا عقيل من رباع أو دور. عقيل هو ابن أبي طالب القرشي الهاشمي، وهو أخو علي بن أبي طالب لأبيه وأمه، وكان أصغر من علي بعشر ماذا؟ سنين. سماه لما أبا يزيد. قدم عقيل البصرة، ثم أتي الكوفة، ثم أتى الشام، شهد بدرا مكرها مع المشركين وأسر، وقد فداه العباس، ثم أسلم يعني ثم أسلم قبل الحديبية، ومات في أيام قيل في خلافة معاوية، ودفن بالبقيع وقبره مشهود الآن. وكان ذكيا رحمه الله، فصيحا من فصحاء العرب، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث قليلة. قال: من رباع أو دور. الرباع جمع ربع، وهو المنزل المشتمل على أبيات، وهي ماذا؟ وهي الدار. المعنى الإجمالي: لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، سأله أسامة بن زيد هل ينزل في داره الذي بمكة أم لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور. ذلك أن أبا طالب، حتى تفهموا القضية جيدا، أبا طالب أيها الإخوة ترك من الأبناء أربع، ترك يعني جعفر وعلي، وهؤلاء قد أسلما فلم يرثاه. يعني أبو طالب لما مات كان له أربع من الأبناء، علي وجعفر لم يرثوه. لماذا؟ لأن علي أسلم وجعفر قد أسلم، وكيف يرثون من والدهم وهو كافر؟ لا يرث المسلم ماذا؟ الكافر، والكافر وماذا؟ المسلم. وبقي بعد ذلك من؟ عقيل وطالب، فهؤلاء قد ورثوه ماذا؟ لأنهم ما زالوا ماذا؟ على الشرك. وقيل أن طالبا توفي، وأما عقيل فجميع الدور التي انتقلت إلى يعني بقيت لأبي طالب انتقلت جميعها إلى ماذا؟ إلى عقيل، فعقيل باعها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أتنزل في دارك بمكة الذي كان لك؟ قال: هل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ بمعنى أن عقيل لما آلت إليه الأموال وثمة اختلاف بالدين، فالنبي صلى الله عليه وسلم مسلم وعقيل ماذا؟ على الكفر في ذلك الوقت، تصرف بها عقيل فباعها جميعا. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكم فقال: لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم، لأن أصل الإرث مبني على الصلة، والقرابة مبني على الدين، فإذا اختلفت القرابة واختلف الدين فلا إرث. فوائد الحديث: جواز بيع مكة بيوت مكة، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم العقد. ثانيا: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ثالثا: أن الإسلام هو أقوى الروابط، وأن اختلاف الدين يعني سبب لاختلاف الإرث أو عدم الإرث. مسائل الحديث: اختلف أهل العلم في الدار التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم، ما المقصود بها؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور، ما هي الدار؟ القول الأول أن الدار كانت أساسا لهاشم بن مناف ابن عبد مناف، ثم صارت لماذا؟ لعبد المطلب، فقسمها بين أبنائه، فصار للنبي صلى الله عليه وسلم حق أبيه ماذا؟ حق أبيه عبد الله، لأنه يشترك مع ماذا؟ مع أبو طالب في إرث من؟ في إرث هاشم بن عبد مناف. والنبي صلى الله عليه وسلم ولد في نفس الدار التي ماذا؟ التي كانت لهاشم بن عبد مناف، وكانت بعد موته لمن؟ لعمه يعني لعبد المطلب، فقسمها بين أبنائه، والنبي صلى الله عليه وسلم له حق التركة باعتبار ماذا؟ باعتبار والده. فقالوا هذا هو سبب يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم هل ترك لنا عقيل وربا ندر. وقيل أنها كانت ملك النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة، وعقيل تصرف بها بالبيع كما فعل أبو سفيان في دور ماذا المهاجرين. وقيل أن سلم أصلا كان يملكها، وعقيل هو الذي ماذا تصرف فيها بالبيع. وقيل بل كانت الدور لعبد المطلب، وكان لعلي وجعفر نصيب منهم منها، فلولا إسلامهما لكانت لهما. فيصبح النبي صلى الله عليه وسلم يرث من من؟ يرث من جعفر، ويرث من ماذا؟ علي. لكن لأن الدور لم ترد إلى علي فلم يصبح النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ وارثا. فقال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور، لأن عقيل أخذ قسمة الدور من علي ومن جعفر. لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم. المسألة الثانية، لا يرث الكافر المسلم. قال ابن عبد البر وقد نقل إجماع أهل العلماء على أن الكافر لا يرث من المسلم، ونقل الإجماع كذلك الماوردي وابن شيخ سالم تيمية، ونقله كذلك ابن المنذر وغير ما واحد من أهل العلم. المسألة الثالثة، هل يرث المسلم الكافر؟ واضح على أن يعني الكافر لا يرث المسلم، لكن هل المسلم يرث من الكافر؟ حقيقة أيها الإخوة، جماهير العلماء قالوا على أن المسلم لا يرث من الكافر لدلالة حديث أسامة هذا ولغيرها من الأحاديث. القول الثاني، قالوا إن المسلم يرث من الكافر. انتبه، الكافر لا يرث من المسلم، لكن هنا قالوا لا، المسلم ممكن أن يرث من الكافر، وهو قول الشعبي والنخعي وغيره. واستدلوا على ذلك بعدة أحاديث، قالوا الإسلام يزيد ولا ينقص، ثانيا الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ثالثا قاسوا المسألة بالنكاح. قالوا فكما أن المسلم يجوز له أن يتزوج بالكتابية، فكذلك يجوز أن يرث من زوجته ماذا؟ الكتابية. فهي مسألة قيست على هذا، ولكنه قياس مع مصادمة ماذا؟ النص. المسألة الرابعة، إذا أسلم بعد قسمة التركة هل يرث أم لا؟ يعني التركة قسمت وانتهت، جاء وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا ماذا؟ رسول الله، هل يرث أم لا؟ لا يرث، لأن العبرة بالتقسيم وقتت، أو عبرة بالإسلام أو الكفر أو اختلاف الدين في الحكم هو وقت تقسيم التركة. على ذلك لو أسلم بعدها لا شيء له. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. الولاء يوليخ بفتح الواو، والمراد أصله من الولي وهو القرب، وحقيقته حق ثبت بوصف وهو الاعتاق، فلا يقبل النقل إلى غيره بوجه من الوجوه. الولاية أو الولاء هو وصف أيها الإخوة يكتسبه المعتق، إذا اعتق عبده فإنه يكتسب المعتق ماذا؟ هذا الولاء، ويكتسب العبد بقاء ولائه لماذا؟ لسيده بعد اعتاقه، فتكون القرابة والصلة والامتزاج بين العبد وبين معتقه مستمرة في الحياة وبعد ماذا؟ بعد الموت، لدرجة أن المعتق يرث من عتيقه، وسبب الورث هو ماذا؟ هو تفضله عليه بالعتق. وهذا الوصف وصف ثابت أيها الإخوة، لا يزول بحال من الأحوال. وقيل أن الولاء وهو تعريف آخر هو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه، وهذا تعريف آخر. قولي وعن هبته، أي يحرم بيع الولاء ويحرم كذلك هبته، فهو لا يقبل الانتقال. وقد جاء في الولاء أيها الإخوة من باب الفائدة لكم عدة أحاديث، منها حديث ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يجوز شرعا أن ينسب الإنسان لنفسه مولا وهو ليس معتقه، ولا يجوز لمولى أن ينسب ولاءه إلى قوم وليسوا هم ماذا؟ بأوليائه. يعني أنا لا آتي أنسب لي ولاء شخص وأقول هو ولي لي أو بيني وبينه ولاء وفي الحقيقة أن لست بمعتقه ولا بيني وبينه صلة، كما أنني لا يجوز شرعا أن أدعي لنفسي ولدا وليس بولدي. فالله جل وعلا حرم التبني في القرآن، قال: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. العرب كانت تتبنى، فالإسلام جاء بتحريم التبني وجاء بتحريم نسبة الولد إلى غير أبيه. جاء في حديث البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادعي إلى غير أبيه وهو يعلم فقد كفر. المراد به الكفر الأصغر، ليس المخرج من الملة. فلا يجوز الإنسان أن ينتسب لغير أبيه، ولا يجوز كذلك أن ينتسب لغير قبيلته، ولا يجوز شرعا كذلك أن ينسب لنفسه مولا وهو ليس بمولا له، ولا يجوز للمولى أن ينسب ولاءه لقوم وهو ليس رقيقا أو عبدا أو معتقا كان عندهم. وحديث عبد الله بن أوفى: الولاء لحمة كلحمة النسب. المعنى الإجمالي: الولاء لحمة كلحمة النسب، من حيث أن كل منهما اسمح لي بس ماي باب بس فاصل يا جماعة بس. أحد الإخوة مرة كنا في إحدى الجامعات وكنت أنا أدرس، عندي مساق في الجامعة، وكنا ندرس بعض أحكام الرقيق. فالطالب هذا رفع يده وسألني، قال لي: لماذا تدرسنا شيء غير موجود أصلا؟ فما رأيكم لو كنتم أنتم في مكاني؟ ما الجواب؟ قال لي: لماذا تعطينا أحكام الرقيق، سواء إرثة، سواء الحدود، الجنايات، الأروش؟ وأحكام الرق في الإسلام كثيرة جدا جدا، يتؤلف فيها رسائل ماجستير ودكتوراه. فقال لي: لماذا تضيع وقتنا بتدريس أمور لا نحتاج إليها، أو الرق ليس موجود، فما رأيكم؟ أمتلد الأحياء متربتها، هذا أحد على أحد الأقوال، البراد بأن الأمى الرق، وإلا هناك أقوال كثيرة أن هذا يراد به العقوق، وهناك ثلاثة وأربع أقوال أخرى ذكر الحافظ ابن حجر غير هذا القول، على القول بهذا. أيمن في سؤال جواب بسيط سم، ممتاز. هذه الأحكام قبل هذا كله، قل لي يا أخي، أليس هذا علم؟ علم أو لا؟ فكيف يهمل؟ كيف يهمل؟ العلم مدام أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله فهو علم، فالعلم ينبغي أن يبقى في هذه الأمة ويحفظ ويستمر. لا نقول نحن لسنا محتاجين إلى ذلك، فالله جل وعلا قال: وما كان ربك مات نسيا. فالله جل وعلا يعلم على أن هذه الأحكام يحتاج إليها في كل زمان وفي كل مكان، فهو علم لا ينبغي أن يهمل. تريد أن نخرج أحاديث الرقيق ونرميها خارج السنة لأن هذا الوقت ليس بزمانه؟ هذا ليس بصحيح. ثانيا، سبب الرق قد يعود في أي لحظة، يعود في ماذا؟ في أي لحظة، فتحتاج أنت إلى تدريسه. ثم الجهل به هو جهل بالشرع وجهل بالسنة، وهذا لا ينبغي ولا يليق. هذا شيء تذكرته سبحان الله الآن. فالولاء لحمة كلحمة النسب، من حيث أن كل منهما لا يكتسب ببيع ولا هبة ولا بغيرهما، ولا يجوز التصرف فيه ببيع ولا غيره. لو جاء المعتق ولديه ولاء من ماذا؟ من عبد من عبيده أعتقه، جاء وقال والله أنا سأبيع ولائي هذا لهذا العبد، أنقله مثلا لفلان، تدفع لي مبلغ ثم بعد ذلك تستطيع أنت أن ترث من هذا العبد، ويستطيع أن يرث منه يعني قرابته ونحو ذلك، أو أن يرث العبد من مولاه بسبب هذا المبلغ ماذا؟ المالي. فهذا لا يجوز شيئا، فالولاء لا يباع ولا يشترى. واضح أم لا؟ والصلة والرابط بين المعتق وعتيقه، ولا يحصل بها إرث الأول من الثاني بنسبة نعمته عليه بالعتق الذي هو فك ماذا؟ الرقبة إلى الحرية. وهنا مسألة أشار إليها أهل العلم، ما أدري يمكن وقعت سقطا في كلامي، الإرث يقع من المعتق للعبد، وأما جمهور أهل العلم يرون على أن العبد لا يرث من ماذا؟ من معتقه، فأنت الذي تستفيد، ليس هو الذي ماذا؟ هو الذي يستفيد. هو يستفيد شيء واحد، ما هو؟ ما الذي يستفيده العبد بالولاء؟ في فائدة؟ يعني المعتق يستفيد، أوكي دخل عليه مبلغ مالي يستطيع أن يرث من هذا العبد. العبد ماذا يستفيد من الولاء؟ غير الحرية، في شيء آخر أهم الحرية، ها؟ يستفيد القوة والنصرة المعنوية، فهو مولى لبني من؟ لبني فلان. حتى في الاسم عند العرب قديما، لما يكون العبد مولى وولايته، كل ما قويت القبيلة كل ما ارتفع اسمه وعلى كعبه، فهو يهتم بأن يكون مواليه من الأسياد. يستطيع أحد قديما أيها الإخوة، المولى كان لا يستطيع أحد أن يتعرض له. العبد إذا كان مولى لمثلا بني مخزوم، يقال مولى بني مخزوم، فهو محسوب ماذا عليهم؟ هل يستطيع أحد أن يتعرض له؟ ما يستطيع، لأن التعرض له تعرض لبني من؟ لبني مخزوم. فهذا كان موجودا في العهد القديم. فوائد الحديث: الولاء حق ثبت بوصف وهو الاعتاق، فلا يقبل النقل إلى غيره بوجه من الوجوه. النهي عن بيع الولاء وعن هبته وغيرها من أنواع التنقلات الأخرى. الفائدة الثالثة: العقد باطل. لو حصل البيع العقد باطل، لأن النهي يقتضي الفساد، أن العلاقة باقية لا يعني تنتقص، لا ينقص من إرث المعتق من عتيقه، وكذلك عصبته المتعصبون يرثون كذلك. طيب لو مات المعتق، من الذي يرث بعد المعتق؟ أبناؤه، أبناء أبناؤه. فالعبد لو ورث، أو العتيق لو ورث مالا، فالمعتق إن لم يكن موجودا، من الذي يرث؟ يرث عصبته وأبناؤه من بعده. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان في بريرة ثلاث سنن، خيرت على زوجها حين عتقت، وأهديها لها لحم، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام، فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أرى البرمة على النار فيها لحم؟ فقالوا: بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه. فقال: هو عليها صدقة، وهو منها لنا هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. قول عائشة ثلاث سنن، وفي رواية ثلاث قضيات، وفي رواية أربع قضيات، وزاد بعضهم قضية واحدة، يعني بريرة. سيأتي لنا ما هي الثلاث سنن التي أجراها أجريت عليها. السنة الرابعة قيل أنها تعتد عدة الحرة، وجاءت في رواية أنها تعتد بحيضة واحدة فقط. وقد صنف أهل العلم في بريرة تصانيف وذكروا قرابة 400 فائدة في حديث بريرة هذا وفي غيره، فهي امرأة كانت ماذا؟ مباركة. ولذلك بريرة رضي الله تعالى عنها في حادثة الإفك شهدت لعائشة رضي الله تعالى ماذا عنها؟ أنها ما رأت منها ماذا إلا كل ماذا خير، نظرا لقوة علاقة بينها كانت وبين عائشة. والسنن التي شرعت أو جاءت في قصة بريرة هي كالتالي: واحد، أنها عتقت تحت زوجها مغيث وكان عبدا وهي حرة. الزوجة والزوج، الزوج عبد والمرأة ماذا؟ أمة. فأعتقت الأمة فأصبحت هي حرة وزوجها ماذا؟ عبد. فاختلفت تلك ماذا؟ الكفاءة. أنا صرت حرة وهي ما وهو ماذا؟ عبد، فكيف يكون العبد فوقي وأنا أعلى منه منزلة؟ فخيرت. طيب لو عتقت تحت عبد حر تخير أو لا تخير؟ لا تخير. يعني لو زوجها أعتق فأصبح حر وهي أمة، هل يقع التخير؟ لا يقع التخير، إنما يقع التخير لو أو هي عتقت فصارت حرة وزوجها ماذا؟ وزوجها عبد. فخيرت بين بقاء على نكاحها الأول وبين مفارقته، والسبب هو فقد الكفاءة بين الزوجين هنا. السنة الثانية أنه تصدق عليها بلحم، فهذا سيأتينا في الحديث. السنة الثالثة أن أهلها لما باعوها اشترطوا ماذا لها؟ الولاء. وإنما الولاء لمن أعتق، وهو من؟ عائشة رضي الله تعالى عنها، عندما كاتبت بريرة على 9 أواق في كل عام ماذا؟ أقية فأعينيني. الحديث الذي جئنا به. قوله هنا في الحديث على زوجها مغيث، أولا زوجها مغيث كان مولى لآل أحمد بن جحش، وقيل كان مولى لعبد النجار، وقيل كان مولى لبني مخزوم. فاختلف أهل العلم في أي يعني العوائل كان مولى لها، وسواء كان لهؤلاء أو لهؤلاء أو هؤلاء، هو في النهاية ماذا؟ مولى أو عبد. وجاء في بعض الروايات أنه كان عبدا أسودا، وقيل أنه كان مولى لبني ماذا؟ لبني مخزوم. وقال ابن القيم: وقال القاسم عن عائشة: وكان عبدا ولم يكن حرا. جاء في بعض الروايات أنه كان حر، وهذا ليس بصحيح، بل أصح الروايات أنه كان عبد، لأنه لو كان حر لما خيرت أصلا بريرة بين البقاء معه من عدمه. أهدي لها لحم، جاء في بعض الروايات أنه لحم بقر، وجاء عن عائشة: تصدق علينا بشات على مولاتي بشات. ولا شك على أن رواية عائشة هي أولى، فاللحم لم يكن لحم بقر، إنما كان لحم ماذا؟ لحم شات. العرب أيها الإخوة ما كانت تعرف لحوم البقر كثيرا، إنما ماذا؟ قليل. العرب أغلب أكل لحمها هي إما الإبل وإما ماذا؟ الغنم والخراف ونحو الضأن ونحوها، المعز والضأن. والبرمة هي قدر من الحجارة. قال: بخبز وأدم. الإدام ما يؤكل مع الخبز، أي شيء يؤكل مع الخبز يسمى ماذا؟ إدام. كان لحم، كان خضرة، كان هذا يسمى إدام. لما تروح أنت في السعودية يقول لك تريد إدام، ولما تشوف تشوف يا أخي خبز مع خضرة، هم يعني كل شيء قديما يخلط مع الخبز يقال له ماذا؟ إدام. لما تروح المحلات يكتب إدامات. شو معنى إدامات؟ يعني مع الخبز أمور أخرى، ممكن لحم، ممكن دجاج، ممكن حسب ما أنت تجد ملذ وطب. قال: لحم تصدق به على بريرة. والمعنى أنك لا تأكل اللحم لأنه لحم تصدق به. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل من ماذا؟ من أكل الصدقة، لأنها لأوساخ الناس، أو أنها يعني لا يأكلها إلا الفقراء والمساكين والضعفة ونحوهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أرفع من أن يأكل من لحم الصدقة. فقال هو عليها صدقة ولنا منه هدية، والهدية تملك. ففي هذا دليل على أن الهدية التي جاءت إلى بريرة ملكتها، وكملها تملكها إذا أهدت إلى الطرف الآخر أصبحت ماذا؟ خرجت من كونها صدقة. فهذا هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم، أن بإهدائها لنا خرجت من كونها صدقة، فأستطيع أنا أن أكلها. والصدقة يعني والهدية تؤكل. إنما الولاء لمن أعتق، هذا هو الشاهد، ذكرا كان أم أنثى. وقد كانت العرب تبيع الولاء بيعا، فنهى الشرع عن ذلك، لأن الولاء كالنسب. الولاء كالنسب بالضبط، مثل ما أنك ترث من قريبك، فكذلك المعتق يرث من عبده، والعبد يستفيد من ولائه لسيده بعد عتقه. المعنى الإجمالي، تذكر عائشة أن من بركة مولاها بريرة أن الله أجرى عليها 3 سنن. السنة الأولى أنها عتقت تحت زوجها، وخيرت بين الإقامة معه وبين مفارقته نظرا لاختلاف ماذا؟ الكفاءة. الفائدة الثانية أنها تصدق عليها بلحم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم واللحم على القدر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عن اللحمة التي في على مع التي على القدر، فقيل إنها صدقة وهو لا يأكل الصدقة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو عليها صدقة ولنا منه هدية. الفائدة الثانية أن أهلها لما أرادوا بيعها اشترطوا لهم الولاء، والولاء إنما هو لمن أعتق. من فوائد الحديث، الفائدة الأولى أن الأمة إذا أعتقت تحت عبد فهي تخير بين البقاء معه وإمضاء العقد، وبين ماذا؟ وبين فسخه. أما إذا عتقت تحت حر لا خيار لها. بيان اعتبار كفاءة في النسب بين الزوجين ومن دونهما من الحرية والرق. والكفاءة أيها الإخوة في الزوجية سيأتي معناها في كتاب ماذا؟ النكاح، وبيان آراء العلماء فيها. أن العبد أو الرقيق إذا أهدي عليه هدية، إذا أهدي له فأهدى من صدقته إلى من لا تحل له، أن هذه الهدية جائزة، وذكرنا سؤال صاحب البيت عن شؤون أهل منزله، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل قال: ألم أرى البرمة على ألم أرى اللحم مع البرمة، أي على النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن شؤون بيته. انحصار الولاء بالمعتق فلا يكون في غيره، ولا يخرج ماذا عمن أعتقه بحال من الأحوال. الولاء لحمة كلحمة ماذا؟ النسب. مسائل الحديث هي مسألة واحدة. قال ابن منذر وابن قدامة وغيرهم: أجمع العلماء أو أهل العلم على أن من أعتق عبدا أو عتق عليه وأن له ماذا؟ أن عليه ماذا؟ الولاء. وأجمعوا كذلك على أن المسلم إذا أعتق عبدا ثم مات المعتق ولا وارث له من ذوي رحمه أن ماله لمولاه الذي أعتقه. أنا أريد أن أشير إلى مسألة مهمة. الولاء أيها الإخوة يكتسب ويستفيد منه المعتق في التركة في حال بقاء شيء منها، أو عدم وجود من هو أقرب منه فيحجبه. يعني إذا وجد أبناء الميت أو أبناء هذا يعني المعتق وأبناء أبنائه، ووجد من أصحاب الفروض، هل يرث هذا المعتق شيء؟ لا يرث. لماذا؟ لأنهم يحجبونه. إنما متى يرث؟ إذا لم يوجد من يعني في تركته من أصحاب من أبنائه أو أبنائه، ولم يوجد له وارث ولا ذي رحم، وترك مالا، هذا المال ينتقل إلى من؟ إلى من أعتقه. واضح؟ عشان أكون معكم واضح، الولاء يرث فيه لكن إرثه فيه ماذا؟ ضعيف، ليس بقوي. لا تقيس المعتق بابن الميت، ولا تقيس المعتق بأبيه أو جده. هذا هؤلاء يسمون أصول في التركة، يعني ما هو الأصل؟ هم أصحاب الفروض. هؤلاء لا تقيسهم بماذا؟ بالمعتق، لأن المعتق لم أصلا هو ليس من أصحاب الفروض، ولا من أصحاب ماذا؟ الرحم، ولا هو كذلك من العصابات، إنما هو قسم ماذا؟ مستقل لوحده، له أحكامه الشرعية. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، صلى الله عليه وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.